السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي الأخ فلاح من ليبيا، بارك الله فيه، يعني بالأمس سأل 3 أسئلة، طبعا ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ فلاح من ليبيا يسأل في سؤال الأول، يقول: هل يجوز للإمام بعد إقامة الصلاة أن يذهب فيصلح الصفوف الخلفية للأطفال؟ يقول: هل له ذلك؟ نعم، يجوز للإمام ولو بعد إقامة الصلاة أن يفعل أو يعمل أشياء في مصلحة الصلاة، ومن ذلك قضية تسوية الصفوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أقيمت الصلاة التفت إلى أصحابه وأتى بسنتين: الأولى القولية، قوله استووا، والثانية الفعلية، كان ربما مسح على مناكبهم حتى يجعلهم كالبنيان المرصوص. وأيضا ثبت أن أحد الخلفاء الراشدين كان يوكل عريفا يعدل الصفوف من الخلف قبل أن يقيم الصلاة، لما كثر الناس في المسجد كان يجعل العريف يعدل الصفوف، ثم بعد ذلك يخبره بأن الصفوف معتدلة ثم يكبر. فيجوز يا أخي الفاضل بارك الله فيك على أن لا يطول الفصل، لأن إطالة الفصل يعني قد يدخل المصلين الباقين في حرج وفي عنت، ولذلك إما أن يوكل أحد يرتب الصفوف كشخص يعني يتأخر، أو مثلا مؤذن، أو يجعل هو يقوم بنفسه لكن على أن لا يطول الفصل. فلاح في سؤاله الثاني يقول: بالنسبة لزكاة الحساب الجاري، يقول: كيف نزكي الحساب الجاري؟ يقول: هل الحساب الجاري عليه زكاة؟ نعم يا أخي الفاضل، بالنسبة للحساب هذا، الأموال التي يجعلها الإنسان في المصرف في حساب جاري، فإن فيها الزكاة بشرطين: إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. ولذلك هذا المال هو يستطيع الإنسان أن ينميه، ولذلك فيه صفة النماء بمعنى التجارة وغير ذلك، ولذلك وجبت فيه الزكاة بارك الله فيك. فإذا توفر هذين الشرطين، بلوغ النصاب وحولان الحول، وجبت فيه الزكاة. فنفترض الآن مثلا رجل عنده حساب جاري في آخر السنة جمع مبلغ بلغ النصاب، وهذا المبلغ الذي بلغ النصاب هو الذي حال عليه الحول، يعني الذي مضى عليه 12 شهرا قمريا، فتجب فيه الزكاة بارك الله فيك. تفضلوا. طيب، الأخ فلاح أيضا في سؤاله الأخير يقول بأنه يعني يسأل عن معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء أو أشد حياء من العذراء في خدرها، يسأل عن معنى الحديث. أخوي فلاح بارك الله فيك، أولا الحياء من الإسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الحياء من الدين، وقد ثبت عنه هذا من أكثر من وجه، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كان يعظ أخاه في الحياء، قال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان من أخلاقه وصفاته أنه حيي عليه الصلاة والسلام، والحياء هي صفة تجعل الإنسان يبتعد عن المحرمات وعن المكروهات، وأيضا يتعامل مع الناس وفق الأخلاق الإسلامية الطيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حييا، حتى إنه إذا كره شيء عرف في وجهه عليه الصلاة والسلام. والعذراء هي البنت التي لم تتزوج، ولذلك العذراء التي لم تتزوج أو البنت التي لم تتزوج يقال لها عذراء، وهي حيية، أشد حياء من المرأة التي يعني تزوجت وكذا، لأنها المرأة التي تزوجت يعني خالطت الرجل وطلعت على بعض الأمور، أما العزباء أما العذراء فهذه حية في الغالب. ولذلك كان يرى الحياء في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الحياء كله خير. عندي مكالمات تنتظر نأخذها، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بالنسبة للصلاة.
تفضلي.
هل يجوز تحية الوضوء بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو بعد أو قبل أذان المغرب؟
طيب.
سؤال ثاني، هل يجوز ذكر الله بالجنابة؟
نعم.
والسؤال الثالث، أنا الحمد لله صوم الاثنين والخميس وأحيانا يوم البيض، أحيانا أقول أنويت، أحيانا أقول أو أصوم يا ربي إني أنويت أن أصوم غدا الخميس أو غدا الاثنين بنية أن تصلح ولدي أو أن تزوجه، أو هل يجوز ذلك؟
طيب يا أمة الله.
أيضا أحيانا أتوضأ وأصلي ركعتين من غير الفريضة وأقول يا رب نويت أن أصلي هذه الصلاة بنية أن تصلح ولدي أو تزوجه أو كذا وكذا، هل يجوز ذلك؟
أبشري يا أختي أمة الله.
السؤال الرابع، سمح لي يا شيخ.
تفضلي.
أقوم الليل وأصلي الضحى الحمد لله أكثر من 20 سنة، وأقول في ركعتين الأولى سورة الكافرون سورة الإخلاص، وبين سورة الفاتحة وسورة الكافرون أقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
متى تقولين هي متى تقولين هذه الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار؟
في ركعتي الأولى، في ركعتين في ثلث الآخر من الليل.
اي لا اختي يا اختي اي الآن بعد
ركعتين الأولى
بعد السلام، بعد ما تسلمين تقولين هذه الآية؟
لا، بين سورة الفاتحة وبين سورة الكافرون.
اها، وتواظبين على هذا؟ ها
يا نعم.
طيب.
اكثر من 20 سنة.
طيب يا أمة الله.
في الضحى أيضا، وفي الركعة الثانية أقول وما كان لهم الخيار وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا كبيرا وفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد.
طيب.
بين سورة الفاتحة وسورة الإخلاص.
وضحت.
يجوز ذلك.
وضحت أختي، وضحت. أبشري.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي علي. علي. تفضلي علي. راح علي. طيب تفضل أم أحمد. أم أحمد.
نعم.
تفضلي.
ألو.
تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أم أحمد.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي أسئلة من فضلك.
تفضلي.
السؤال الأول هو أنا كنت أشتغل في المستشفى. ومسؤولين فتحوا حساب تأمين لكل العمال.
أي.
إذا مات إلا العامل أعطاه المال للأولاد، أو إذا خرج التقاعد أعطاه حلال أو حرام.
طيب.
والسؤال الثاني هو هنايا فرنسا ما عندناش يجوز لنا باش نحطوا حساب ونحطوا فيه مال معين مثلا 100 أورو معينة للورثة، والأرباح نعطوها نخرجوها ما نشدوهاش، الربا نخرجوها ما نشدوهاش. هذا الثاني. وثالثا إذا كان عندي مال وقسمت منها شوية باش شريت قضية حاجة، الباقي نخرج فيه الزكاة على اللي بقى ولا على كامل؟
طيب.
ورابعا الشيخ، أنا كل ما نصلي في الآخر الصلاة الفرضية ونقول بسم الله، كي نكمل الأذكار نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. يجوز ولا ما يجوز
بعد كل صلاة؟
الله يحفظك الله يشد لنا فيك إن شاء الله.
مرحبا. السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام. وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا دكتور يعطيك العافية.
الله يعافيك أختي تفضلي.
دكتور عندنا دعاء دائما أنت تقوله بالصلاة هي من أربعة بس يعني آخر شيء تقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فهاي قهر الرجال شنو معناها؟
طيب.
يعطيك العافية.
مرحبا أختي مرحبا. تفضلي هند.
السلام يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي عدة أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
الله يرحم والديك. أبغى جواب عنهم.
تفضلي يا هند.
يا شيخ اللي حط على راسه الحنة جايز يمسح على الأصابع عادي يصلي؟
طيب.
اللي يصلي الفجر يذكر الله يعني يقرأ قرآن أو يذكر أذكار ويصلي ركعتين. أبيك توضح لي الله يرحم والديك.
طيب.
يا شيخ أنا ماني دارس عادي يقرأ القرآن بدون حركات بدون شيء.
لكن أنت تهجين تهجي يعني؟
هلا؟
تهجين القرآن تهجي؟
أيوة أقرأه.
أي.
والسؤال الثاني الثالث يا شيخ جايز أغتسل بماء زمزم مقري عليه جايز أغتسل به؟
طيب. باقي شيء؟
طيب يا شيخ.
أه.
إذا كان الجو ممطر يا شيخ جايز الواحد يدعي يعني عادي يستجاب الدعاء يعني يكون إذا كان الجو ممطر كذا الواحد إذا دعا.
طيب يا هند أبشر.
طيب في آية يا شيخ خليك توضح لي الله يرحم والديك.
إيش هي؟
الشيطان الرجيم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إنه كان غفارا.
لا مو بهالشكل الآية.
أيوه لا والله يا شيخ ما عرفت أقرأ.
أي أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. أيوه. إن الله غفور رحيم.
ايوه حجيتي انت
حجيتي حجيتي يا هند انت
هلا
انت حجيتي
لا والله يا شيخ
اي هذه الايه في الحج حجي السنه هذه ان شاء الله
ان شاء الله
مرحبا والديك تفضل يا سليمه تفضلي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
سناء من ايطاليا
تفضل أختي سليمة
إحنا كنعيش مشاكل هناك في بلاد المهجر وعندنا أطفال إحنا كنحاولوا ما أمكن نعلموهم اللغة العربية وكنحفظوهم القرآن ولكن التربية التي يأخذوها في البيت مخالفة تماما لما هو خارج البيت أنا عندي ابني ما أعرف كيفاش نحاول نخليه في الطريق المستقيم يعني عنده أصدقاء في القسم وعنده أصدقاء بغى يعني لازم يتكلم معاهم وياخذ ودي معاهم ويتمنى نحاول نوجه
أي بيك كم عمره ابنك كم عمره يا سليمة كم عمره
15 سنة
15 سنة
طيب. وعنده أخوه 10 سنين
طيب يا سليمة
ما كان اسمه مزيان
إن شاء الله يا سليمة تسمعين الجواب إن شاء الله عانك الله
شكرا جزيلا
مرحبا أختي طيب نكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة عندي الأخت أمة الله من ألمانيا بارك الله فيها تقول هل يجوز أن أصلي سنة هي طبعا قالت تحية لا هي سنة الوضوء تقول بعد العصر بعد الفجر قبل أذان المغرب أختي أمة الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا فقنا الله وإياك لكل خير نعم يجوز ذلك يجوز للإنسان إذا توضأ بعد صلاة الصبح أن يصلي سنة الوضوء يجوز للإنسان إذا توضأ بعد صلاة العصر أن يصلي سنة الوضوء لكن إذا كان عند طلوع الشمس فلا وإذا كان عند غروب الشمس فلا لأن عند وقت طلوع الشمس وعند غروبها وقتان شديدان من حيث النهي فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة فيهما قال فإن المشركين يسجدون لها وقال عليه الصلاة والسلام فإن تطلع وتغرب بين قرني شيطان والصحيح على ظاهره يعني بين قرني شيطان قرنان حقيقيان هذا الذي رجحه النووي وغيره من أهل العلم من أهل التحقيق. المقصود يا أخت الفاضلة تمتنعين عند طلوعها وعند غروبها، أما بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر هذا ما في بأس، هذه من ذوات الأسباب. والراجح من قولي أهل العلم أنه يجوز صلاة، تجوز الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي التي النهي فيها طويل، وهي من بعد الفجر ومن بعد العصر. أمة الله تقول هل يجوز للإنسان أن يذكر الله وهو على جنابة؟ نعم يجوز للجنب أن يذكر الله جل وعلا، أن يدعو، أن يعظم الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحجبه عن الجنابة شيء، وإنما يحرم على الجنب أن يصلي، ويحرم عليه أن يقرأ القرآن، لا يجوز له أن يقرأ القرآن في قول. وهناك قول آخر بأن يجوز له أن يقرأ القرآن، قول معتبر عند أهل العلم وله أدلته القوية، لكن طبعا لما كانت الجنابة حدث وقتي يزول بالغسل منع العلماء في أصح قول أهل العلم منعوا الجنب أن يقرأ القرآن وأن لا يصلي طبعا وأن لا يمس المصحف. أما ذكر الله يا أخت الفاضل، الجنب والحائض والنفس يذكرون الله، بل قد يتأكد في حقهم أكثر من غيرهم، لأنهم الآن مجانبون للعبادات فيحتاجون إلى كثرة ذكر الله جل وعلا في هذه الحالة. أمة الله تقول يعني هي تصوم الاثنين والخميس وأحيانا البيض، تقول وأيضا تصلي من الليل، تقول تكون نيتي كالتالي، تقول نويت أن أصوم يوم الاثنين أو نويت هاتين الركعتين من غير الفريضة طبعا، وتسأل الله عز وجل بهما أن يصلح الله ابنها أو يزوج الله ابنها، تقول هل هذا جائز؟ أخت الفاضل أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا لا يجوز لسببين. السبب الأول أنك جهرت بالنية، والجهر بالنية بدعة، فالنية محلها القلب وليس اللسان، ولذلك التلفظ بالنية بدعة، فالإنسان إذا جاء يصلي ينوي بقلبه ولا ينوي بلسانه، لأن النية ليست من أعمال اللسان وإنما من أعمال القلب، هذا واحد. الثاني أنه لا يجوز للإنسان أن يؤدي العبادة مشروطة مع الرب جل وعلا، فلا يجوز لك أن تقولي اللهم يعني في حتى لو كان في قلبك نويت أن تصلي ركعتين لغرض ديني، عفوا لغرض دنيوي كزواج الابن أو صلاح الابن مثلا وإن كان سببا شرعيا، هذه العبادات يا أختي الفاضلة لا يجوز للإنسان أن يشارط ربه عليها، ولا يجوز للإنسان أن يتعبد الله لأجل أن يرزقه، هذا مما يقع فيه كثير من الناس هدانا الله وإياهم، وهو عمل غير صحيح. الإنسان لما يتعبد الله عز وجل يعبد الله عز وجل لأن الله تعالى هو الذي أمر بذلك، ولا يجوز له أن ينتظر الرزق. بعض الناس الآن يقول يا أخي أنا أصلي من سنوات وما زلت فقير، ومن قال لك بأنك ستغنى إذا صليت؟ من قال لك؟ وبعض الناس يقول والله أنا مريض وإلى الآن ربي ما شفاني، من قال لك أنك إذا صمت وصليت من شرط ذلك أن تشافى أو تعافى؟ لا يجوز للعبد أن يختبر ربه، الله عز وجل هو الذي يختبر العباد، نحن الآن عبيد مأمورون، ربنا جل وعلا أمرنا ونهانا وكلفنا، ولذلك نقف على قنطرة العبودية ولا نشارط ربنا ولا نمتحن إلهنا ولا نختبر خالقنا سبحانه وتعالى، نقول ليش ما سوى لنا، أعوذ بالله، ما يجوز. ولذلك الإنسان يقف على قنطرة العبودية، وما من عمل وعبادة تؤديها إلا وأنت تثاب وتؤجر عليها إن عاجلا أم آجلا. ولذلك بعض الناس يرزقه الله عز وجل وبعض الناس لا يرزقه لحكمة، لأن من الناس من يطغيه الغنى، من الناس من تطغيه الصحة، بعض الناس إذا أصبح صحيحا طغى وعتى وتجبر وتجاوز، ولذلك لا يصلح معه إلا المرض إلا الأزمة حتى يكون أقرب إلى الله من أي وقت. وبعض الناس ما يصلح معه الغنى، لأنه لو اغتنى لطغى، ولو اغتنى لتجبر وعصى وتجاوز الحدود، نسأل الله العافية والسلام. فيا أختي الفاضلة انتهي عن مثل هذا، من اليوم انتهي عن مثل هذا وصلي لله، صلي لله عز وجل. وهذا ما يمنع أنك تقومين بالدعاء، اللهم ارزق ابني زوجا، ارزق ابني زوجة صالحة، اللهم ارزق ابني عملا، اللهم أصلح ابني، اللهم هب لي من ذريتي
أولادا صالحين، هذا ما يمنع في السجود مثلا في غير في الأوقات اللي هي مظنة إجابة الدعاء، يعني مثلا في قيامك لليل. أما تجعلين الصلاة لهذا الغرض فهذا خطأ كبير يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك، انتهي عن مثل هذا، وأكثر من الدعاء في السجود لابنك بالصلاح، وأن يرزق الله عمل، يرزق الله زوجة صالحة، وأيضا لا تنسين نفسك من الدعاء، بارك الله فيك. الأخت أمة الله تقول من 20 سنة هي تقوم الليل وتصلي الضحى، تقول أقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وقل يا قل هو الله أحد في الركعة الثانية بعد الفاتحة. تقول بين الفاتحة وقل يا أيها الكافرون أقرأ قول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة الآيات. تقول هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. توظيف هذه الآية القرآنية بين الفاتحة والسورة الثانية بهذه الصورة والتزامها، هذه بدعة يا أختي الفاضلة ولو كانت آية قرآنية، لأن البدع بارك الله فيك على نوعين: بدع أصلية، وهو أن ينشئ الإنسان عبادة ليس لها أصل مشروع، يعني ليست مشروعة أصلا، هذه بدعة أصلية. البدعة الوصفية أو الإضافية هو أن يأتي الإنسان إلى عبادة مشروعة في الأصل فيوظفها ويقيدها ويحددها في مكان أو في زمان ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة سنة الفجر بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وبعد الفاتحة في الركعة الثانية قل هو الله أحد. ما ثبت عنه أبدا عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي بهذه الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار ويوظف هذا التوظيف. صلاة الضحى روت عائشة بأن النبي كان يصلي عند الضحى 4، ما ثبت عنه بأنه كان يأتي بهذه الآية. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت قصدك خير وحسن، لكن هذا لا يعني أن الإنسان يعني يؤجر على قصده فقط، لا بد مع القصد اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثل ما قال ابن مسعود كم من مريد للخير لا يدركه. ولذلك العبادات يا أخت الفاضلة دائما إخواني وأخواتي، العبادات لا يجوز للإنسان أن يأتي ولو بجزء يسير منها إلا بنص، قال الله قال رسوله، ما يمكن أبدا، بخلاف العادات والمعاملات هذه الشريعة فتحت الأمر فيها إلا ما منعه النص. أما العبادات فالأصل فيها البطلان والمنع حتى يأتي الدليل. فبارك الله فيك، أيضا هذه انتهي عنها يا أخت الفاضلة، احتسب الأجر ولا تعتقدين بأنك إذا تركتيها أنك يعني نقص شيء منك، لا، أنت تؤجرين على الترك. الآن لو قمت وتركتيها تقول الحمد لله الذي بصرني، الحمد لله الذي يعني رزقني من يفهمني هذا الشيء، فتركتيها لله يعني طاعة لله واتباعا لرسول الله، تؤجرين على هذا الأمر بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم أحمد من فرنسا سألت مجموعة أسئلة، تقول يعني هي تشتغل في المستشفى، كانت تشتغل في المستشفى، تقول المسؤولين فتحوا تأمين وقالوا هذا التأمين طبعا هو يظهر أنها تقصد النظام التقاعدي، يقتطعون نسبة معينة وبعدين يعطونها تقاعدي لها ولورثتها، تقول هل يجوز؟ يا أم أحمد الله يرضى عليك، إذا كنت تقصدين ما يسمى بالاستقطاع، استقطاع النسبة من الراتب المعروف في كل بلد بالنسبة للموظفين الحكوميين أو غير ممن عندهم ما يسمى بنظام التأمينات الاجتماعي، فهذا جائز، ما يسمى بنظام التقاعد هذا جائز بارك الله فيك، إذا كنت تقصدين هذا فهذا جائز بارك الله فيك. أم أحمد تقول فاتحة حساب في مصرف ووضع فيه مبلغ معين للورثة، تقول هذا المبلغ فيه فوائد، تقول أنا لا أخذ الفوائد، الأرباح هذه لا أخذها، وإنما وضعت هذا للورثة حسب ما فهمت من سؤالها. تسأل عن الحكم، أولا يا أخت الفاضلة، أولا لا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا ابتداء وقصدا، يأتي إلى الربا فيتعامل فيه قصدا، وأنت ما فعلت هذا، لكن أنا أوضح فقط لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الأمر الثاني، إذا كنت أنت تريدين أن تضعي مبالغ للورثة فضعيها في بنك إسلامي، في بنك لا يتعامل بالربا، سواء عندك في فرنسا أو في بلدك الأصلي، تقول والله ما أستطيع وليس عندنا بنك لا يتعامل بالربا، ضعيها في حساب جاري غير توفير، يعني لا يتعامل فيه بالربا، تقولين ما عندنا إلا هذا، في هذه الحالة تقولين والله أنا ولا أستطيع أضع في البيت، أخشى على نفسي أو في صندوق ربما يسرق أو يعتدى علينا فيه، ضعيه، لكن هذه النسبة التي تخرج خذيها وأعطيها الفقراء والمساكين من المسلمين بغير نية التصدق، وإنما بنية التخلص، لأنه مال خبيث محرم، ما يجوز الإنسان أن يتصدق بالحرام. بارك الله فيك. أم أحمد تقول لما يعني تقول عندها مال، قسم من هذا المال اشترت فيه حاجيات وحال الحول على المال الباقي، تقول هل أزكي الجميع أم أزكي المتبقي؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن المال النقود هذه تجب فيها الزكاة في حالتين أو بشرطين، أولا أن يبلغ النصاب، النصاب طبعا هي يعني مقدار وضعه الشارع، إذا بلغ الذهب والفضة هذا المقدار ففيه الزكاة أو النقود الآن، هذا المقصود. الثاني أن يحول عليه الحول 12 شهر قمري، يسمونه الآن يعني السنوات الهجرية، فإذا حال على المال 12 شهر قمري وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، تخرجين ربع العشر. طيب أنت الآن تقولين أخذت منه فاشتريت، هل اشتريتي قبل أن يحول عليه الحول أم بعد حولان الحول؟ فإذا اشتريتي بهذا المال بجزء منه قبل أن يمر عليه الحول يعني سنة كاملة، فإنك تزكين المتبقي بارك الله فيك. يعني إذا كان عندك مثلا 100,000 اشتريت ب50,000 قبل حولان الحول، تزكين 50,000 المتبقية إذا حال عليه الحول، يعني من أصلها، يعني بقي الأشهر المتبقية تكملينها ثم تزكينها. تقولين لا، مثلا أنا حال عليه الحول كاملا ثم اشتريت بجزء من هذا المال شيئا وبقي جزء، تزكين المال جميعا بارك الله فيك. لماذا؟ لأن دخل عليه وقت وجوب الزكاة إذا بلغ النصاب، بلغ النصاب وحال عليه الحول. فيظهر والله أعلم أنك أنت من الصنف الأول بأنك أخرجتيه قبل الحول، فهذا المال اللي أخرجتيه خلاص ما عليه زكاة، الزكاة في المتبقي بارك الله فيك. أم أحمد تقول دائما بعد كل صلاة أقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أختي الفاضلة هذا دعاء للاستشفاء، هذا ذكر وتعويذة للاستشفاء، ما تقولينها بعد كل صلاة مثل ما قلت للأخت أمة الله من ألمانيا قبل قليل، هذا ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله بعد كل صلاة. هذا إذا كنت أنت مريضة، كنت تشتكين، كان عندك مثلا يعني ألم ولا وجع، نقول في الرأس تضعين يدك هكذا اليمنى على رأسه، تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا يا أختي الفاضلة ليس من أذكار الصلوات، هذا من أذكار، هذا من الاستشفاء، وأيضا من أذكار الصباح والمساء، فتأتين بها في أذكار الصباح والمساء وفي الاستشفاء أيضا طلب الشفاء من الله عز وجل، ولا توظفين في أذكار الصلوات، فهذا ليس من أذكار الصلوات بارك الله فيك. أم أحمد من العراق تسأل تقول يعني في دعاء ذكرته وهو اللهم ومن ضمن اللهم أن يعوذ بك من قهر الرجال، تقول ما معنى قهر الرجال؟ أختي الفاضلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مرة المسجد فوجد رجلا في المسجد يقال له أبو أمامة، فاستغرب النبي عليه الصلاة والسلام من جلوسه فقال ما الذي أجلسك يا أبا أمامة في غير وقت الصلاة، يعني غير وقت الصلاة، فقال يا رسول الله ديون لزمتني وهموم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على دعاء إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال بلى يا رسول الله. إذا أنت أصبحت؟ قال إذا أنت أصبحت، وإذا أنت أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وقهر الرجال، قهر الرجال يعني غلبة الرجال. فالإنسان يصيبه القهر ويتألم حينما يغلب من الرجال، والمقصود أن هناك تسلط عليه بغير حق، تسلط عليه بغير حق، إما أخذ ماله، إما أخذ شيء من اختصاصاته، إما الاعتداء عليه بضربه على بدنه، إما بالجناية عليه أو على أهله، ويكون عند الإنسان قوة وقدرة، مثل بعض النساء المكسورات الجناح الضعيفات يتسلط عليهن بعض الأزواج الظلمة، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. ولذلك كل امرأة تسلط عليها رجل ظالم تكثر من هذا الدعاء، تستعيذ بالله جل وعلا من أن تتعرض لقهر الرجال. فبعض النساء مظلومات مقهورات من قبل رجال استضعفوهن. ليش؟ هي يتيمة، ما عندها أهل، ما عندها إخوان، ما عندها نصير إلا الله عز وجل، فيأتيها هذا الظالم من هذا الباب، ولذلك هي تلجأ إلى الله عز وجل. ومن لاذ بركن الله فقد لاذ بركن شديد، من لاذ بركن الله واحتمى به فلقد لاذ بركن شديد بإذن الله، والله جل وعلا معه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب. فالمقصود يا أخت الفاضلة، قهر الرجال هو تسلط وغلبة الرجال على الآخرين أو على النساء، هذا المقصود. وطبعا أحيانا بالمناسبة يكون هناك قهر النساء، وهذا أشد من قهر الرجال، ولذلك هذا على الغالب قهر الرجال. هناك قهر النساء وهذا ما ذكر في الحديث، لماذا؟ لأنه نادر، الغالب أن الرجال هم يقهرون، ولذلك قهر النساء أشد من قهر الرجال. فبعض النساء قد تتسلط على زوجها، في من النساء الظالمات امرأة ظالمة، امرأة حديدية مثل ما يقولون، ظالمة تظلم زوجها وتؤذي زوجها، وزوجها راح صاحب خلق وصاحب دين ويريد الستر، وهي ظالمة تخرج من البيت من غير إذنه، تتسلط عليه بالكلام السيء بالسب والشتم، موجودات نسأل الله السلام والعافية. هذا قهرهن أشد من قهر الرجال على الرجال أو على النساء، نسأل الله السلامة والعافية. هند من السعودية تقول، يعني هل للمرأة إذا وضعت الحنة على رأسها أن تمسح على يعني على الشيلة اللي على الرأس؟ نعم، أولا أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة إذا وضعت الحنة فاستطاعت أن تمسح على الحنة ما في بأس، إذا ما استطاعت ربما يعني لوث اليد أو يعني تلطخت باليد أو كذا وهي لابسة غطاء على الرأس تمسح على رأسها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه مسح على الخمار، وأيضا كنا الصحابيات يمسحن على الخمر، على الخمر ما في بأس إذا كان يشق نزعه، بارك الله فيك. هن تقول، يعني إذا صلى الإنسان الفجر وش اللي يعمله حتى ينال الأجر؟ يقرأ القرآن ويذكر الله. أخت الفاضلة، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، يعني فترتفع قيد رمح، فصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين تامتين. والمقصود ذكر الله يشمل كل شيء، قراءة القرآن، كثرة ذكر الله، الاستغفار، الدعاء، كل هذا، حتى القراءة في كتب العلم، لو يقرأ باب من أبواب العلم ويتفقه فهذا من ذكر الله، بارك الله فيك. أنت تقول أنا يعني ما أحسن الحركات لأني ما تعلمت يعني مثلا في العلم كذا، وتقول بقراءة القرآن من دون حركات، يجوز؟ أخت الفاضلة، أولا ربنا جل وعلا يقول ورتل القرآن ترتيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يتغن بالقرآن فليس منا. والمقصود يا أخت الفاضلة، يعني أهم شيء أن تقرأ قراءة صحيحة غير ملحون اللحن الجلي، وإنما قراءة صحيحة. وبعدين الحمد لله فيه الآن يعني استطاعة للإنسان أن يتعلم. الآن أنا في تقديري والله أعلم أن ما أحد يعذر في قضية العلم وقضية الفقه وقضية تعلم أحكام التجويد، أنا ما أدري والله ليش أقول هذا الكلام. أولا الآن أغلب البلاد الإسلامية ودولنا نحن دول الخليج، وعندكم أنتم ما في بلد إلا وفي الحمد لله حلقات تحفيظ قرآن، في مراكز تحفيظ قرآن، في مراكز نسائية، في دورات للتجويد. أنا أعرف عجائز ومنهم والدتي الله يحفظها ويطول عمرها على طاعته، أمية الآن ما شاء الله تحفظ فوق 20 جزء من القرآن، وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب، وتجويدها الحمد لله ممتاز، تقرأ بالتجويد، تعلمت من مدارس تحفيظ القرآن الموجودة ولله الحمد، وعندها مسجل وتقرأ، عندك الآن المسجلات هذه، عندنا حتى قراءة يسمونها قراءة تعليمية، يعني مجموعة من المشايخ سجلوا أشرطة تعليمية، يعني يقرؤون قراءة مرتلة ليس حدرا، لا قراءة مرتلة هادئة فيها يعني إعطاء فرصة للي يسمع إنه يردد وراه حتى يتعلم. فأنا أقول يا أخت الفاضلة لا تقولي والله أنا ما أعرف، لا ممكن تعرفين، إنما العلم بالتعلم. فيا أخت الفاضلة تعلم، والله لو قريت 10 آيات بتجويد وبترتيل وبفهم أفضل من أنك تختمين القرآن وأنت ما تدري وش قلتي وش قرأتي. فرتبي وضعك بارك الله فيك. طيب تفضلي أم أحمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي يا شيخ.
تفضلي.
واحد فيه كان مزوج وزوجة دياله ماتت رحمها الله، وكان جمعها في رمضان. السيد هذا صام شهرين متتابعين، وهي شنو عليها؟
ما صامت هي؟ ها؟
نعم.
هي ما صامت،
هي ماتت.
ايه ولم تصم؟ ها
ولم تصم، ما دارت شي حاجة.
عندها أولاد؟
نعم عندها أولاد. واه
طيب يا أم أحمد،
هذا سمح لي يا شيخ، هذا الزوج ديالها اللي كيسول.
طيب في سؤال آخر يا أم أحمد؟
نعم.
عندك سؤال ثاني آخر؟
نعم أنا كنت سولتكم واحد سؤال، هذه واحد شهر ولا وجاوبتني بارك الله فيك يا شيخ. سولت قلت لك بنتي بغات تزوج واحد فرنسي مسلم الحمد لله، قلت لك كان الاب ديالها ما رضاش عليها، ودابا الحمد لله الاب ديالها رضى عليها، ويعني ودعي معنا بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء.
الحمد لله. السلام عليكم. الله يجمع بينهم على خير. وعليكم السلام. ام احمد ما شاء الله اليوم عندنا واجد. ام احمد تفضل. ام احمد، ام احمد ها يلا. طيب تفضل ام عبد الله.
اهلا يا مرحبا.
مرحبا اختي.
الله يعطيك العافيه يا شيخنا، والله فتره احاول اتصل اليوم ووفقته.
يلا
انا من السودان، بس ابغى اسال النصاب حق المال كم عشان يزكى؟ انا عارفه المال يحول عليه الحول بنزكي، لكن نصابه كم يعني؟ كم المبلغ ولا اي مبلغ يكون يصل نحن نزكيه؟
ابشر يا ام عبد الله ابشر.
الله يعطيك العافيه.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع للاخت هند بارك الله فيها، تقول هل يجوز لي أن أغتسل بماء زمزم مجري عليه؟ يجوز للواحد أن يغتسل بماء زمزم في أصح قولي أهل العلم، لأن المسألة فيها خلاف. الصحيح يجوز الاغتسال بماء زمزم حتى ولو كان مقري عليه. تقول هند إذا كان الجو ممطر ممكن ندعو؟ نعم. ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن من مضان إجابة الدعاء عند نزول المطر، وثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل المطر قال صيبا نافعا، وكان يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، وكان عليه الصلاة والسلام يقول هذا قريب عهد بربه، وكان يحصر عن ثيابه عليه الصلاة والسلام وعن بدنه حتى يصيبه شيء من هذا الماء الطهور، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام. هند تقول تسأل عن تفسير قول الله تعالى أفيضوا من حيث أفاض الناس. يا أخت الفاضلة هذه في الحج، هذه من أحكام الحج، الآية هذه متعلقة بمسائل الحج. قل جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ثم اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والمعنى بأن الإنسان بعدما ينزل من عرفة يذهب إلى منى ويبيت تلك الليلة في يذهب إلى مزدلفة ويبيت تلك الليلة في مزدلفة، وهي المكان الذي بين منى وعرفات، ثم يصلي الفجر فيها ثم يستقبل القبلة يدعو الله طويلا قبل أن تشرق الشمس، لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم المشركون كانوا لا يفيضون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير هذا جبل كبير، فيقول أشرق يعني يطلع الشمس من وراه حتى يفيضون. فالرسول خالفهم فكان يخرج يفيض من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. هذا هو المعنى بارك الله فيك. سليمة من إيطاليا تقول بأنها يعني وضعهم في إيطاليا الجالية يعيشون حقيقة بعض المشاكل، قضية اللغة العربية، قضية التربية في البيت، هناك من ينقض هذه التربية في الشارع وفي المدرسة وفي كذا. تقول عندي أولاد حقيقة مرهقة في التعامل معهم 15 و10 سنوات، عندهم أصدقاء. يا سليمة بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية، أسأل الله تعالى أن يصلح لك الذرية، أسأل الله تعالى أن يصلح جميع المسلمين والمسلمات. لا شك بأن الوضع الذي أنتم تعيشونه والأجواء التي تعيشونها لا شك بأنها صعبة، وهذه تحتاج منك ومن جميع المسلمين الذين يعيشون في الغربة أن يرفعوا من درجة التربية ومن مستوى العناية، وأن يزيدوا من جرعة المراقبة لأولادهم خاصة في مثل ذلك المحيط. إذا نحن نقول في بلادنا نحتاج أن ننتبه إلى أولادنا وأن نزيد حقيقة من الاهتمام والرعاية، فكيف أنتم؟ ولذلك يا أخت الفاضل أنتم في جهاد عظيم في مسألة التربية في مسألة العناية، وحرصك هذا إن شاء الله ينم عن اهتمام وينم عن مراقبة لله وعن حرص على تربية الأولاد. فيا أخت الفاضل بارك الله فيك، اجتهدي بالقدر الذي تستطيعين أنت ووالد الأولاد، كذلك احرصي بارك الله فيك على اختيار الرفقة الصالحة لأولادك، فإن الصاحب ساحب والطباع سراقة والمرء على دين خليله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أشغليهم بالدورات الشرعية مثل تعلم اللغة العربية، مهم جدا. لو أتيت بشخص أو بامرأة إلى البيت تدرس الأولاد أو برجل يدرس الأولاد واللغة العربية ويعلمهم ثم يدرسهم القرآن وشيء من أحكام الدين، هذه خطوة من الخطوات في الطريق الصحيح بإذن الله جل وعلا. وكثرة الدعاء لهم في سجودك وفي صلاتك، كذلك الرفع المستوى في نفوسهم هم من جهة الحذر من الآخرين، سواء من الإلحاد، سواء من الغلو والتطرف، سواء من يعني التهتك الحاصل من جهة الأخلاق والسلوك، بحيث أن تزرعين هذا في نفوسهم. وأيضا مراقبة الله عز وجل وذكر تلاوة الآيات القرآنية فيما يتعلق بمراقبة الله والأحاديث النبوية، ربطهم بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء يعني عظيم وجيد. تقولين والله الآن مرحلة متأخرة، غير صحيح. أنت اجتهدي، إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وما أنت عليهم بمسيطر، أنت مجرد سبب من الأسباب، فاحرصي عليهم، أظهري لهم الحنان والشفقة والعطف والخوف عليهم، فإن هذا بإذن الله جل وعلا يضيف إليهم أشياء جيدة ربما تسهم إسهام كبير في أنهم يمتنعون عن الانزلاق في الأماكن الخطرة. ولذلك أخواني أنتم تعيشون في الغرب، اهتموا باللغة العربية، اجعلوا أهم اهتماماتكم اللغة وقراءة القرآن واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والقراءة في سيرته وحياته، تطبيقها تطبيق عملي وترجمتها ترجمة واقعية من خلال الأعمال والتصرفات. أسأل الله تعالى أن يصلح ضال المسلمين. أم أحمد من فرنسا، أم عبد الله والله أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى وزدنا شوي، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله لي معكم لقاء على خير بتوفيق الله وبحول الله، ستكون الأجوبة في أول اللقاء. أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده، وألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.